الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. تفسير سورة الجن. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فثلاث آيات. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل يا رسول الله يا محمد أنه أوحي إليك أنه جاءك نفر من الجن، جماعة من الجن، فاستمعوا القرآن منك فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا القرآن الذي بين أيدينا عجبا مما يثير الإعجاب من غير المألوف، من المدهشات، مما لا عهد لهم به في لغته وفي تركيبه وفي إعجازه، لا هو بشعر ولا هو بنثر. يهدي إلى الرشد فآمنا به، يهدي إلى السداد إلى الحق. الرشد ضد الغي وضد الضلالة، فإذا يهدي إلى الحق فآمنا به. هذا النفر من الجن آمنوا بما سمعوا من هذا القرآن الكريم وقرروا بقولهم ولن نشرك بربنا أحدا، فأنقذهم سماعهم للقرآن الكريم من الشرك، وأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. في اللغة العربية جد هي بمعنى الحظ وبمعنى أبو الأم، الجد أبو الأم أو أبو الأب، والجد هو العلو والرفعة، وكل هذه الأمور يبدو أنها لا تليق بعزة الله، فقيل أنها هي لغة من الجن أو أنهم أخطأوا القول فيما قالوا، فحكى الله تبارك وتعالى عنهم قولهم، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه الآية الرابعة، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فالسفيه الجن هو إبليس، وهذا ما قصدوه في قولهم ومن الجن جنود إبليس بشكل عام، الذي هو الشيطان الرجيم، فنعوذ بالله منه ومن جنوده. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يقول باطلا. الشطط هو تجاوز الحد، تجاوز الحدود، هو الباطل تجاوز الحق إلى الباطل. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، فهنا انتبهوا إلى أمر مهم، أنهم كانوا يظنون أن الإنس والجن لا يكذبون على الله فيما يقولون وفيما يعتقدون، وتبين لهم من القرآن، من سماعهم للقرآن ومن أخبار القرآن، أنهم بلى، الإنس يكذبون على الله والجن يكذبون كذلك. وأنه كان رجال من الإنس، الآية الخامسة، الآية السادسة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الله في الجاهلية، وبقي الأمر حتى بعد الجاهلية، وقد اشتد كما نرى ونعلم حتى في عصرنا هذا، عوذ الإنس بالجن، استعانة الناس، بعض الناس بالجن. فهكذا الأمر، رجال من الإنس، والرجال هنا تجمع، يعني لا تختص بالرجال بالذكور من البشر فقط، رجال من الإنس، وإنما هم الرجال والنساء، ولعل النساء يعوذون أكثر بالجن ويلجؤون إلى هؤلاء المشعوذين الذين يزعمون أو أنهم بالفعل يحضرون الجن بطرقهم المحرمة والممنوعة، وأصلا التعامل مع الجن محرم وممنوع بالنص القرآني كما نرى هنا بوضوح، ثم في الفقه بشكل عام، ثم في آيات أخرى في هذا القرآن الكريم. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس، قلنا رجال تشمل الرجال والنساء، لأنه في اللغة القديمة كانت المرأة تسمى رجلة، فالرجل للذكر والرجلة للأنثى، ثم هذه طويت هذه اللغة. فينبغي أن نفهم هنا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أن الناس ذكورا وأناثا يعوذون برجال من الجن، يستعينون بهم على أمورهم، على أساس أن الجن يعلمون الغيب وهم ليسوا كذلك. فزادوهم رهقا، فالجن زادوا الناس الذين يتعاملون معهم. الاسم والرهق في معاني أخرى شدة التعب والهم والسلبيات التي تطرأ على النفس وعلى البدن، فتزيد النفس تعبا وتزيد البدن عنة. فهذا اللجوء من الإنس إلى الجن كان مردوده على الناس، أنه يتعبهم وأنه يضلهم وأنه يؤثمهم. لأنهم ظنوا ما زال الكلام للجن، لأنهم ظنوا كما ظننتم، ولعل هنا الكلام فيه مداخلة من الله تبارك وتعالى، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. الله عز وجل يقول مخاطبا الناس من خلال محمد صلى الله عليه وآله، وأنهم ظن الجن كما ظننتم أيها الناس أن لن يبعث الله أحدا من الرسل، أن يبعث الله رسولا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. عاد الحديث الكلام للجن أنهم لمسوا السماء أي تفحصوها أو حاولوا أن يتبينوا أمرها، فوجدوها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الحرس جمع حرسي، وهم جموع الملائكة الذين أمرهم الله عز وجل بحراسة السماء من الجن، حرسا شديدا وشهبا. الشهب التي تطلق من النجوم لتصيب مردة الجن الذين يتمردون ويحاولون سماع أخبار السماء، وأن ويخبرون عن ذلك تفصيلا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. ما زال الكلام للجن، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الآية التاسعة. فنفهم من هنا أن الجن كانوا في الجاهلية يقعدون يتخذون في السماء مقاعد للسمع، يقعدون فيها يستمعون إلى أخبار السماء وأحاديث الملائكة وما سيحصل لأهل الأرض بين يوم ويوم وبين زمن وزمن. فوجدوا الآن، فمن يستمع الآن، الكلام طبعا لهم هم يخبرون عن ذلك بعد سماعهم القرآن، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هم تفحصوا السماء كما كانوا من قبل ليتخذوا فيها مقاعدة يستمعون فيها، فوجدوا فيها حرسا شديدا من الملائكة وشهبة تصيب المعتدي منهم. فكما أخبروا في الآية التاسعة، فمن يستمع الآن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله، فمن يستمع من الجن يجد له شهابا رصدا، شهابا يرصده حاضرا جاهزا، فيفجره إذا ما حاول التقرب من حدود السماء الممنوعة منهم. ثم قولهم وأنا لا ندري في الآية العاشرة، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإذ وجدوا المعنى وأنهم إذ وجدوا حال السماء كما وجدوه فأدهشهم هذا الوضع، وأخذوا يتساءلون ماذا يحصل في العالم، ماذا يحصل في الكون، ولماذا هذا التغير العجيب وهذا الحرس الشديد وهذه الشهب التي ترصدهم فتصيب من يتعدى منهم حدوده. ثم في آيات تاليات يخبرون عن أنفسهم ويخبر الله تبارك عنهم عن اعتقادهم وعن مجتمعهم بقولهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. الآيات 11 و12 و13. فالآية 11 وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. الصالحون المؤمنون وبالله تبارك وتعالى وبما أنزل الله من قبل، ومنا دون ذلك يعني ومنهم غير المؤمنين الكفرة أو المشركون أو المنافقون. كنا طرائق قددا، الطرائق جمع طريقة والقدد جمع قدة وهي القطعة من الجلد، وهنا المعنى مجازي أي أنهم كانوا على طرق عديدة ومذاهب كما هو حال المسلمين فيما بعد. وقددا كانوا ممزقين في ترتيبهم الاجتماعي وغير موحدين. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ظننا هنا بمعنى أيقنا، وهذه هكذا في لغة القرآن ويعرف المعنى من القرينة في الآية. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أن الله قادر عليهم أن يجمعهم ويأتي بهم أينما كانوا في الأرض أو في السماء، فهذا شيء طبيعي وهم عرفوه بأنفسهم. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، قول هذا النفر من الجن، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. المداخلة من الله تبارك وتعالى، فمن يؤمن بربه من الإنس أو من الجن فلا يخاف بخسا ولا رهقا. البخس النقص في الخلق والرهق كما قدمنا، الإثم أو العنت في النفس والبدن. فإذا ما أجمل هذه الآية وهذا الوعد من الله تبارك وتعالى وهذا الحكم، فمن يؤمن بربه بالله جلت عظمته وعزت عزته، فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصا في حظه ولا يخاف خسرانا ولا يخاف إثما ولا تعبا ولا ما يمس وجوده وحياته بالأمور السلبية، بل هو دائما في حفظ الله ورعايته وكرمه وجوده ورحمته. ثم الآية 14 وما بعدها، وأن منا المسلمون، الكلام للجن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا ورشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فإذا الآية 14 و15 و16، فالآية 14 وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون، القاسط بمعنى الظالم، والمقسط العادل. فإذا القاسطون الظالمون الضالون، وهي في مقابل قوله تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، طبعا حكاية عن الجن. فمن أسلم فأولئك تحرض ورشد. التحرض البحث، والتحرض محاولة معرفة ما ينبغي أن يعرف. فأولئك تحرض ورشد، حاولوا، أولئك حصلوا بعد تحرضهم على الرشد، على الحق، على السداد والرشاد. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون الظالمون، وقلنا القاسط ضد المقسط، المقسط العادل، والقاسط الظالم. الظالمون لأنفسهم فكانوا لجهنم حطبا، كانوا وقود جهنم. وهنا ربما يقول قائل، وإذ يعلم أن الجن من خلقهم الله من النار، وأن الناس خلقهم الله من التراب، وقد مضى هذا التساؤل عند بعض الناس أنه كيف يعذب الجن الذي خلق من النار بالنار؟ فالجواب عليه بسيط، كيف يعذب الإنسان الذي خلق من التراب بالتراب؟ فإذا أنت إذا أخذت جزءا من التراب متيبسا ورميت به أحد الناس فتشجه وتقتله إذا أردت قتله بالتراب، فيكون هذا مثل هذا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا القول لله تبارك وتعالى. وما أجمل هذه المداخلات بين أن نسمع قول الجن وبين أن يصدر الله تبارك وتعالى يدخل كلامه أو حكمه أو تعليمه بين الآيات. له الحمد وله الشكر. ويقول تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أن هؤلاء الجن الذين هم من القاسطين ومن الظالمين، لو استقاموا على الطريقة، لو أنهم استقاموا على صراط الله المستقيم، على الطريقة الصحيحة، على النهج الصحيح، على هداية الله، على توحيده، على طاعته، لأسقيناهم ماء غدقا. ومعلوم أن الماء، يقول الله تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكثرة الماء تدل على الخصب وتدل على كثرة الخير. والماء الغبق الماء الكثير الغزير. لو استقاموا على الهدى لأسقيناهم ماء غبق. ثم يقول تبارك وتعالى لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعود توجيه الكلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وإلى بقية المكلفين من الناس ومن الجن والإنس. فإذا قوله في الآية السادسة، في الآية السابعة عشرة، لنفتنهم فيه. نفتنهم فيه يعني به، بهذا القرآن. أرسل هذا النفر يستمعون القرآن من محمد صلى الله عليه وآله ليفتنهم بهذا القرآن ليمتحنهم فيه أيكونون من المهتدين به أم من الضالين. فمن اهتدى فله ما له من الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة مخلدا في نعيم الله، ومن ضل فله ما له من المشقات ومن الخسران في الدنيا والآخرة. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أعرض عن ذكر الله الأعراض عن طاعته، أعراض عن تطبيق ما أمر به من تعاليم، الأعراض عن عبادته. فمن أعرض عن طاعة الله، ومن أعرض عن ذكره، ومن أعرض عن توحيده يسلكه عذابا صعدا، العذاب الصعب، العذاب المتصاعد، العذاب الزائد. وأن المساجد لله. ثم هنا يوجه الكلام إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وقول له، وهي من الآيات المهمات جدا في هذه الصورة المباركة في سورة الجن، وأن المساجد لله يا محمد، وبالتالي وأن المساجد لله يا أيها المؤمن المسلم، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. الله أكبر، العزة لله. قل إني لا أملك لكم ضردا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. فإذن حتى الآية 22 قرأنا، ونعود إلى قوله تبارك وتعالى، وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يا محمد يا رسول الله، وطبعا ما دام التعليم لمحمد فهو تعليم بالتالي لكل مؤمن مسلم. وأن المساجد لله قيل في المساجد وهو الحق، أما الأرض كلها مسجدا وطهورا، جعلنا لك الأرض مسجدا وطهورا، هذا كلام عام. ثم المساجد ما نعلمه من حيث يجتمع الناس ليصلون في الأبنية التي بنيت للصلاة أفرادا وجماعات فيها، وكل موقف في الصلاة هو مسجد، سواء كان في المنزل أو كان في الأرض في الفلات أو كان في المساجد العامة. وحتى ممكن التوسع في المعنى، كل ذاكر لله مطيع لله هو ساجد، وساجد قلبه الله تبارك وتعالى. أحد عندما تصلي، وعندما تذكر الله، وفي أي شأن تكون فيه ما دمت في طاعة الله فأنت من الساجدين، فلا تدعو مع الله أحدا، وأنه لا يجوز دعاء غير الله، ومن دعا غير الله أشرك بالله. توضح الآيات التاليات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعو الله تبارك وتعالى، كادوا يكونون عليه لبدا، أهل الشرك في مكة، إذ أنهم لم يقبلوا بشكل من الأشكال أن يدعى الله وحده، فهم كانوا يدعون أصنامهم وأوثانهم وزلفة إلى الله، كما كانوا يدعون أنهم يدعونها يتقربون بها إلى الله، والله عز وجل اعتبر هذا من أسوأ أنواع الشرك، فجاء هذا التعليم يمنعهم من ذلك بتوجيه الكلام إلى محمد صلى الله عليه وآله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فيدعوه وحده، قام رسول الله يدعو الله وحده ليعلم الناس، ليعلم المسلمين بشكل عام، هم اعترضوا على هذا وانكروه وكادوا يكونون عليه لبدا، كادوا يتجمعون عليه ليغلبوه. اللبد الشيء المتراكم بعضه فوق بعض. قل يا محمد، يا رسول الله، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فإذا دعوت غير الله أكون دخلت في الشرك الذي لا يغفره الله ولا بشكل، وهو عين الكفر. قل إذا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضربا ولا رشدا. قل يا رسول الله، يا محمد، أنك كذلك لا تملك للناس حتى ولا لنفسك ضربا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضربا ولا رشدا، لا نفعا ولا ضربا. وفي مكان آخر يقول له الله عز وجل، قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضربا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فنفس المعنى هنا، قل إنما قل إني لا أملك لكم ضردا ولا رشدا. وهذا كلام مفروض أن يتنبه إليه الذين يظنون أنه يجوز دعاء محمد، دعاء رسول الله، أو دعاء الأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين، فهذا ينفي هذا الزعم ويعتبر دعاء غير الله من الشرك كما قدمنا. فإذا قل إني لا أملك لكم ضربا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن حتى إذا نتابع حتى الآية 24، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. إذن عودا إلى قوله تبارك وتعالى، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، الآية 22 في سورة الجن. الاستجارة استغاثة، وهي الحماية من الله، وهي الحفظ، وهي الاستجارة. قل إني لن يجيرني، لن يحميني من الله أحد إذا أراد أن يعاقبني، إذا أراد أن يقتص مني، إذا أراد أن يعذبني. قل يا محمد، إني لن يجيرني من الله أحد، لن يحميني من الله أحد، ولن ينصرني من الله أحد، ومن يستطيع نصر محمد من الله إذا أراد به شيئا، ومن يستطيع أن يحمي أي إنسان من الله إذا أراد الله به مكروها، فلا مخلوق، لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس ولا من أي من المخلوقين الآخرين الذي خلقهم الله تبارك وتعالى وجميع الخلق خلقه، فلا أحد يستطيع أن يحمي من الله محمدا ولا أي مخلوق غير محمد أن يحميه من الله. ولن أجد من دونه ملتحدا، الملتحد الملجأ. فإلى من يلجأ محمد حينما يريد اللجوء أو يضطر إلى اللجوء؟ لا ملجأ يحميه غير اللجوء إلى الله. وإلى من يلجأ الإنسان إذا أراد اللجوء أو إذا اضطر إلى اللجوء؟ لولا ملجأ يحميه من دون الله. وكذلك جميع المخلوقين الذين خلقهم الله، فإذا ولن أجد من دونه ملتحدا، لن أجد من دونه ملتجئا ملجأ ألجأ إليه إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فإذا إذا كان محمد لا يملك للناس ضردا ولا رشدا كما أمر الله تبارك وتعالى أن يقول، وإذا كان محمد لن يستطيع هو أن يدفع عن نفسه ولا أن يدفع عنه أحد من الخلق إذا أراد الله به مكروها أو شيئا، وإذا كان محمد ليس له ملجأ إلا الله، وإذا كان لكل إنسان لكل مخلوق ليس له ملجأ يلجأ إليه يحميه إلا الله تبارك وتعالى، فإذا ما هي وظيفة محمد إذا كان هذا الأمر كذلك بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيأتي الاستثناء هنا إلا بلاغا من الله ورسالاته، فيقول محمد إن وظيفتي، أو يأمره الله أن يقول إن وظيفتك يا محمد أن تبلغ ما يوحي الله تبارك وتعالى إليك، وتبلغ الناس بما يأمرك ويأمرك الله تبليغه، ولا سيما تبليغ هذا القرآن الكريم. ومن يعص الله ورسوله، وقد جعلنا لك هذه المنزلة فيما تبلغه عن الله تبارك وتعالى، أنه من يعصيك كمن يعصي الله، لأن الوحي وحي الله، والأوامر أوامر الله، والآيات آيات الله، والكتاب كتاب الله تبارك وتعالى. فمن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا رأوا ما يوعدون في الآخرة، حتى إذا رأوا ما يوعدون بعد الموت، فسيعلمون هؤلاء الذين أصروا على الكفر وأصروا على الشرك وأصروا على النفاق وأصروا على دعاء غير الله، أو أنهم ظنوا أن هناك من يلجأ إليه من دون الله. فإذا أصروا على ذلك فسيرون، فسيفاجؤون بما سيرون بعد موتهم، ولا سيما بعد قيام الساعة، حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب ومن نار الجحيم ومن أهوال الساعة ومن أهوال جحيم النار، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. فإذا رأوا جموع الملائكة الغلاظ الشداد الذين يستقبلونهم على أبواب جهنم، سيعلمون إذا كانوا يعتزون بأنهم يتناصرون على كفرهم وشركهم ونفاقهم، وإذا كانوا يعتزون ويفخرون بأعدادهم بكثرة العدد، فسيعلمون غدا يوم القيامة، يوم قيام الساعة، من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل يا رسول الله، يا محمد، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أيضا من الآية الخامسة والعشرين قل إن أدري قريب ما توعدون إلى الآية الأخيرة الثامنة والعشرين. فنعود إلى قوله تبارك وتعالى قل إن أدري قريب ما توعدون. قل إن أدري إن النافية قل لا أدري لا أعلم. قل يا رسول الله أنك لا تعلم أقريب ما يوعدون من القيامة والحساب أم يجعل له ربك أمدا أم أنه يجعل له فسحة من الزمان مدة من الزمان الأمد المدة من الزمن طالت أو قصرت. فإن رسول الله لا يدري هذا كونه لا يعلم الغيب فإن أدري قريب ما يوعدنا ما يجعل الله ربي أمدا عالم الغيب ربي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الله هو وحده عالم الغيوب في السماوات والأرض فلا يظهر على غيبه أحدا من خلقه من الناس إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إلا من ارتضى من رسول أن يؤتيه شيئا من غيبه. طبعا ولا يؤتيه الله لا يؤتي غيبه كله لأي رسول أو نبي من رسله وأنبيائه ولا لأي مخلوق. في مكان آخر قال تبارك وتعالى وما تعلم نفس ما أخفي لهم من قربة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهنا نستفيد وما تعلم نفس ما أخفي لهم من قربة أعين لا نفس ملك من الملائكة ولا نفس رسول من الرسل فناهيك بالناس العاديين فكيف يعلمون. فإذن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يؤتيه بعض الغيوب بعض الغيب لحكمة من الله عز وجل ولمصلحة تكون للرسول حتى يؤمن به من يؤمن. فإنه يسلك إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فأما الله تبارك وتعالى يسلك من بين يدي الرسول ومن خلفه جمعا من الملائكة يحفظونه بأمر من الله ويحمونه من الكفار والمشركين والمنافقين ويحمونه بشكل عام من أعداء الله وأعدائه وليضمن عليه أنه لا يبوح بسرد من أسرار الله ائتمنه الله تبارك وتعالى عليه فيرصده في هذا بقوى الله عز وجل يهيئها له ويحيطه بها ليعلم اللي يعلم الله عز وجل. والله يعلم الماضي ويعلم الخاضر ويعلم المستقبل. وفي هذه لذلك في هذه قراءتان هذه القراءة المشهورة في القرآن قوله تبارك وتعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم الرسل وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والقراءة الثانية ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليعلم الله ملائكته أن هؤلاء الرسل قد أبلغوا رسالة ربي، ليعلم الله من يشاء من الناس، من يشاء من خلقه، أن هؤلاء الرسل قد أبلغوا رسالة ربهم، ليعلمهم هم، ليعلم الله رسله، ليعلم الله رسوله، لأن الله رسله أن قد أبلغوا ببينات من عنده يطمئنهم بها أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. الله يكون قد أحاط بما لديهم في الماضي من إمكانات ومن قدرات ومن علم ومن ثقافة، لأنه هو أعطاهم إياها ومكنهم منها. ثم قوله تبارك وتعالى وأحصى كل شيء عددا، هذه الآية في الآية الأخيرة، آخر الآية في الآية الأخيرة من سورة الجن، أنه تبارك وتعالى أحصى كل شيء في الكون له عدد، فأحصى عدده، ولا يفوت شيء مما خلق في هذا الوجود.